من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الآيات الكريمة بيّن ربنا سبحانه أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم ويمتحنهم سبحانه وتعالى. فبيّن الله عز وجل أن الابتلاء من سننه الكونية، فهو سبحانه يبتلي عباده، يختبرهم ويمتحنهم، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وكذلك قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والجزاء والحساب في الآخرة. والله سبحانه يبتلي عباده تارة بالسراء وتارة بالضراء، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي هذه الآية خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وكان ذلك تنبيها لهم على الابتلاء قبل وقوعه، حتى يتأهبوا له ويأخذوا للأمر عدته. فبين الله سبحانه وتعالى أنه سيبتلي عباده المؤمنين بذلك، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، وحتى يستعدوا لهذا الابتلاء. والابتلاء سواء أكان بالسراء أم بالضراء لا يدل على أن هذا الشخص المبتلى يعني صالح أو طالح. فالصالح قد يبتلى بالسراء وقد يبتلى بالضراء، والفاسق والكافر كذلك يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء. فهذه الأمثلة كلها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي قصص الأنبياء والمرسلين بيّن ربنا سبحانه أنه منهم من ابتلي بالسراء وأنعم الله تعالى عليه وأمد له في الأموال والملك، ومنهم من ابتلاه الله سبحانه بالأمراض ويعني بغير ذلك من أنواع الابتلاءات. فكان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الصابرين الشاكرين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله سبحانه وتعالى له بين الابتلاء بالسراء والابتلاء بالضراء، ليكون صلى الله عليه وسلم قدوة للصابرين وقدوة للشاكرين صلوات الله وسلامه عليه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بالسراء فشكر، وابتلي بالضراء فصبر صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله تعالى بالفقر أحيانا والجوع الشديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يربط على بطنه صلى الله عليه وسلم الحجر من شدة الجوع، صلى الله عليه وسلم لا يجد طعاما يسد جوعه صلى الله عليه وسلم. وقال له ربه عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى، وجده الله تعالى فقيرا فأغناه. فإذا ابتلي صلى الله عليه وسلم بالفقر، و بالغنى، وجده الله تعالى فقيرا فأغنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد ابتلاه الله تعالى بالغنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في سبيل الله لما أذن الله له في الجهاد، وجعل الله تعالى له نصيبا معلوما من المغانم، وهو خمس الخمس من المغنم، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم الشيء الكثير من الأموال والأراضي وأنواع المال المختلفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة ويتصدق بما بقي من الأموال، ثم هذا المال الذي ادخره النبي صلى الله عليه وسلم لقوت أهله كان بعد ذلك أيضا يتصدق منه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ربما مر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ليس لهم إلا الأسودان التمر والماء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله تعالى بالغنى وبسط المال بين يديه، فكان شاكرا صلى الله عليه وسلم متصدقا بهذا المال، وابتلي صلى الله عليه وسلم بالجوع والفقر فصبر، وابتلي صلى الله عليه وسلم كذلك بالمرض، مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشتد عليه المرض وتشتد عليه الحمى، وابتلي صلى الله عليه وسلم بأن سحره اليهود صلى الله عليه وسلم يعني أياما ثم عافاه الله عز وجل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالسراء وابتلي بالضراء، وكان في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا مع المؤمنين، وكان المشركون يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقول ويؤذونه بالفعل، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كذلك يعني بعد ذلك ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن صار له الملك وصار له الرئاسة صلى الله عليه وسلم في المدينة، وصارت له الغلبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال الضراء من الصابرين وحال السراء من الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف الابتلاء بالخوف كما يكون عندما يبتلى الإنسان بحرب يخوضها أو بعدو يريد أن يؤذيه، أو خوف من سبع أو من حريق أو من لص أو من غير ذلك من أنواع الأمور التي يخاف منها الإنسان، فإنسان يبتلى بشيء من الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف يعني يمر بالإنسان مواقف يتعرض فيها لما يخيفه، والجوع ويبتلى الإنسان كذلك أيضا بشيء من الجوع بسبب قلة المال أو قلة الطعام، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص من الأموال أي ذهاب بعض الأموال، ونقص من الأنفس بذهاب بعض الأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات قال ابن كثير رحمه الله قال بعض السلف كانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، أحيانا يبتلى الإنسان بنقص في الثمرات يكون عنده أرض أو نخيل أو أشجار أو كذا فلا تثمر هذه الأشجار، ربما يعني كما ذكر بعض السلف ربما تكون نخلة لا تثمر إلا ثمرة واحدة أو ثمرات قليلة، أو لا تثمر شيئا تصاب بمرض يمنعها من الثمرة، فكل هذا مما يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده ويختبر الله عز وجل به عباده، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، من رضي فله الرضا وصبر على ما قضاه الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأثابه سبحانه. وقال تعالى في هذه الآية وبشر الصابرين، في خاتمة الآية وبشر الصابرين، بشرهم بما لهم من الثواب والأجر الجزيل بغير حساب. يقول ابن كثير رحمه الله ذكر بعض المفسرين أن المراد بالابتلاء بالخوف أي الخوف من الله تعالى، والجوع هو الابتلاء بصيام رمضان، تكليف الإنسان بصيام رمضان يجوع فيه أثناء الصيام، وبنقص الأموال الزكاة، الزكاة فيها نقص في الأموال، ونقص الأنفس الأمراض، ونقص الثمرات الأولاد، الابتلاء في الأولاد أو كده. يقول ابن كثير رحمه الله وفي هذا نظر والله أعلم، يعني حصر الآية في هذا يعني فيه نظر، لأن لفظ الآية عام وإن كان هذا يعني يكون داخلا في عموم الآية، لكن يعني الذي اعترض عليه ابن كثير رحمه الله هو يعني حصر الآية في هذا. فبعض المفسرين ذكر يعني هذا يمكن أن يذكر على أنه من أنواع الابتلاء بالجوع، مثلا الابتلاء بصيام رمضان هذا نوع من الابتلاء بالجوع، الزكاة التي أوجبها الله تعالى أيضا تدخل في الابتلاء بنقص الأموال، نوع من الابتلاء بنقص الأموال، فهذا مما يدخل في الآية، وإن كان يعني إيه الآية يعني ليست منحصرة في هذا بل هي إيه أعم. طيب ثم يقول سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين، يبشرهم، والبشارة يعني إيه الإخبار بما يسر وبما ينتظرهم من الثواب العظيم عند الله سبحانه. ثم بين عز وجل من هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذا ابتلوا بمصيبة من إيه من الأنواع السابقة، قالوا إنا لله، معنى إنا لله يعني نفوسنا مملوكة لله سبحانه وتعالى، نحن عبيده يتصرف فينا كيف يشاء سبحانه وتعالى، يعني اعترفوا بأنهم مملوكون لله عز وجل وأن الله سبحانه هو خالقهم وهو سيدهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى بما يشاء. وإنا إليه راجعون يعني إيه آمنوا بالبعث والحساب والرجوع إلى الله سبحانه، والإيمان بذلك مما يعني يتسلى به المؤمن عند المصيبة، يعني الإيمان باليوم الآخر يخفف المصيبة عن المؤمن لأنه يعلم أنه يعني أن هذه الدنيا أيام معدودة وأن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، علموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. يعني أحدث لهم التسلي عند المصيبة إيمانهم أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وإيمانهم أنهم يرجعون إليه يوم القيامة وأن الله تعالى لا يضيع لديه مثقال ذرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطايا. المؤمن لا يصيبه هم ولا نصب ولا حتى شوكة يشاكها المؤمن إلا كفر الله تعالى بها عنه من خطايا، وكذلك أيضا يكون في الابتلاء رفعة في الدرجة. قال ولهذا أخبر الله تعالى أنه يعني أخبر الله تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر ربنا سبحانه بما أعد للصابرين الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أخبر سبحانه بما أعد لهم من الجزاء، فقال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طيب الصلوات، الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى، وفسرها بهذا أبو العالية من أئمة التابعين، أبو العالية من أصحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأبو العالية روى عنه البخاري أنه قال الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وبعض السلف قال الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الله رحمة، لكن الآية التي معنا تبين أن الصلاة من الله تعالى غير الرحمة، يعني لأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني عليهم صلاة وعليهم رحمة، فالصلاة من الله تعالى على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وعليهم رحمة من الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المهتدون. قال سعيد بن جبير يفسر قوله تعالى ورحمة، قال أمنة من العذاب، الرحمة يعني الأمان من العذاب، يؤمنهم الله سبحانه وتعالى من العذاب، هذا من آثار رحمة الله تعالى أنه يؤمنهم من العذاب ويسيبهم أيضا بالجنة سبحانه وتعالى. ويقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في تفسير الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قال نعمة العدلان ونعمة العلاوة. وعدل البعير أو كذا، هو إيه الحمل، ما يوضع من الحمل على الجهة اليمنى ومن الحمل على الجهة اليسرى، فيحصل يعني إيه تعادل بين الجهتين، يعني يضعون على البعير يعني حملا من الجهة اليمنى وحملا من الجهة اليسرى حتى إيه يعتدل. فلو أن الإنسان ذهب ببعير وكذا وحمله إيه بالمتاع، وحمل إيه يعني متاعا في الجهة اليمنى وحمله إيه بالمتاع والبضاعة في الجهة اليسرى، ثم إيه العلاوة ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، يضعون بقى بين العدلين إيه يعني زيادة في الحمل تسمى العلاوة. فعمر رضي الله عنه يقول إيه يشبه هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دول إيه كالعدلين، وأولئك هم المهتدون، علاوة يعني زيادة من الله سبحانه وتعالى في إثابة الصابرين، فأولئك أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا، زيدوا بأن إيه هداهم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إيه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فأولئك هم المهتدون، يهدي الله تعالى قلوبهم إذا صبروا وسلموا الأمر لله عز وجل. ثم يقول ابن كثير رحمه الله: ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، يعني الآية فيها إيه الأمر بالاسترجاع عند المصائب، ومعنى الاسترجاع يعني أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في فضل هذا القول عند المصيبة أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة هو زوجها السابق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أبو سلمة إلى زوجه أم سلمة رضي الله عنهما، فقال لها أبو سلمة: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، يقول أبو سلمة لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل به ذلك، اللهم أجرني في مصيبتي، ممكن نقول إيه اللهم أجرني أو اللهم آجرني في رواية كده، اللهم أجرني أو اللهم آجرني في مصيبتي، يعني إيه يسأل الله تعالى أن يعطيه الأجر والثواب في هذه المصيبة، واخلف لي خيرا منها، يعني عوضني خيرا مما ذهب مني في هذه المصيبة، فما من شيء يذهب إلا وإيه وهناك ما هو خير منه، حتى لو ذهبت الدنيا كلها فالآخرة خير منها، فالإنسان يقول إيه واخلف لي خيرا منها، يسأل الله تعالى أن يعوضه خيرا مما أخذ منه في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع، يعني يقول إيه إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فحفظت ذلك منه، حفظت إيه هذا الدعاء وهذا الحديث من زوجها أبي سلمة حدثها به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لما مات أبو سلمة إيه طبقت إيه ما تعلمته وقالت هذا الدعاء. قالت: ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة، من أين لي خير من أبي سلمة، من أين إيه يكون لي زوج خير من أبي سلمة، وذلك أن أبا سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان من المهاجرين السابقين إلى الحبشة، هو وزوجه أم سلمة، ثم بعد ذلك كان من المهاجرين إلى المدينة، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما توفي أبو سلمة قالت هذا الدعاء، ثم يعني تقول في نفسها: من أين لي خير من أبي سلمة، يعني هي موقنة بما وعد الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني تتعجب من هذا، يعني ما هو العطاء الذي يكون خيرا لها من أبي سلمة. قالت: فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقضت عدتها من زوجها الأول أبي سلمة، عدة الوفاة، المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، فلما توفي زوجها أبو سلمة اعتدت 4 أشهر و10 أيام. فلما انقضت العدة قالت: فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبه إهابا لي، فغسلت يدي من القرز وأذنت له، يعني شيء مادة توضع على الإهاب يعني على الجلد تستعمل في الدباغ، فيعني دخل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكانت إيه في هذا الوقت تدبغ جلدا لها، جلد يعني شاة أو شيء من هذا، وتضع عليه يعني شيء يعني يجفف الجلد ويساعد في دباغه. فقالت وأذنت، فغسلت يدي وأذنت له صلى الله عليه وسلم، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها صلى الله عليه وسلم فخطبني إلى نفسي، خطبها إيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بي ألا يكون بك الرغبة، ما بي ألا يكون بك الرغبة، لكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها، وكان إيه كان وليها ابنها اللي هو إيه عمر ابن أبي سلمة، اللي هو ابن أم سلمة رضي الله عنها، كان إيه وليها في هذا الزواج كما جاء مبينا في الأحاديث الأخرى، وهي قالت لابنها إيه عمر: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وتزوجها من ابنها. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها فقالت: يا رسول الله، ما بي ألا يكون بك الرغبة، يعني إيه يعني هي تريد أن تعتذر عن قبول الزواج، ولكن تقول يعني ليس سبب اعتذاري عن قبول الزواج أنني لا أرغب في زواجك، بل يعني إيه أنا راغبة في زواجك، ولكن العذر الذي يمنعني من قبول الزواج هو أنني إيه في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. يعني تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات أخريات، وهي إيه خافت أنها يعني يحصل شيء من الغيرة بسبب إيه الأزواج الأخريات، فتخاف أن يعذبها الله سبحانه وتعالى بذلك، أو فهذا الذي إيه يعني العذر الذي ذكرته. قالت: وأنا امرأة، يعني ذكرت إيه 3 أعذار، يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني إني راغبة في زواجك، ولكن يعني عندي 3 أسباب تمنعني من قبول الزواج. فالسبب الأول أنها إيه بها غيرة شديدة، تخاف إيه أن تقع في شيء محرم أو تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الغيرة أو كذا فيعذبها الله تعالى. والسبب الثاني قالت: أني امرأة قد دخلت في السن، يعني إن إيه كبرت سنها، يعني سنها يعني ليست إيه يعني كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنسب له أن يتزوج صغيرة، وأنا ذات عيال. والأمر الثالث أنها إيه عندها عيال من زوجها الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك. فهذه إيه أول واحدة. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، يعني إذا كان سنك كبيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إيه يعني سنه صلى الله عليه وسلم إيه كبيرة، لأن هذا طبعا كان في هذا الوقت، كان طبعا بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الهجرة ما تزوج صلى الله عليه وسلم غير إيه خديجة رضي الله عنها، وكان خطب إيه سودة وعائشة رضي الله عنهما، وكان بداية يعني الزواج بقى بعد الهجرة كان للنبي صلى الله عليه وسلم إيه 53 سنة لما تزوج إيه عائشة وسودة رضي الله عنهما في سنة واحدة، 53 سنة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعني إيه الزوج يعني كان زواجه بأم سلمة بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه سيرعى عيالها وأولادها كما يرعى أولاده صلى الله عليه وسلم. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني الثلاثة الأعذار وجدت يعني لها حلا و يعني وجدت أمرها ميسورا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلمت يعني رضيت وأذنت ووافقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من الأسباب يعني الأساسية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج بأم سلمة رضي الله عنها يعني مكافأتها على سبقها إلى الإسلام وتحملها الأذى في سبيل الله وهجرتها إلى الحبشة وكذلك يعني مكافأة لها ولزوجها السابق أبو سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه. يبقى هنا في رواية أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية أنها سمعته من أبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنها سمعته أولا من أبي سلمة حدثها به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابيات رضي الله عنهم كنا يحضرنا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه الصلاة ويحضرنا مجالس الوعظ فيمكن يعني أنها تسمع الشيء بواسطة زوجها ثم بعد ذلك تسمعه مرة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة للاسترجاع هل هو مقتصر عند الصدمة الأولى فقط أو يقوله الإنسان إذا تذكر مصيبة سابقة؟ الجواب الاسترجاع يقوله الإنسان في كل وقت سواء عند حصول المصيبة لأول مرة أو عند تذكر الإنسان لمصيبة سابقة. ونفس الإمام ابن كثير رحمه الله أورد في هذا حديثا من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها وفي لفظ وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عن ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم. ففي هذا الحديث يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم أو المسلمة إذا يعني تذكر مصيبة ولو قدم عهدها وطال عهدها فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون أعطاه الله تعالى من الأجر مثل ما أعطاه في المرة الأولى عندما يعني حلت به المصيبة فاسترجع. فإذا المسلم مطلوب منه أن يسترجع عند حلول المصيبة وكذلك عندما يتذكر المصيبة التي حلت به حتى وإن كان الوقت قد طال عليها فإذا استرجع أعطاه الله تعالى أيضا من الأجر مثل ما أعطاه عندما استرجع في المرة الأولى. ولكن مسألة يعني الصبر عند الصدمة الأولى فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد يعني امرأة يعني تنوح عند القبر كقبر يعني توفي ابن لها ووقفت على قبره وهي تنوح على قبره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتقي الله واصبري. قال يا أمة الله اتقي الله واصبري. فكانت المرأة لا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قالت إليك عني يعني اتركني وابتعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فأما صرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها الناس وقالوا أتدري من يعني أتدرين من خاطبك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرعت المرأة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني هي أرادت الآن أن تصبر، قال لها إن الصبر عند الصدمة الأولى. وذلك أن الصدمة الأولى هي إيه؟ محك الاختبار، هل يصبر الإنسان أو يجزع. لكن بعد الصدمة الأولى الكل يعني يتسلى عن المصيبة، يعني أول ما تحدث المصيبة يتبين هنا إيمان الذي يصبر، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر ويتحمل، هذا الذي ينال أجر الصابرين ويفوز بأجر الصبر. لكن بعد ذلك يستوي الأمر، سواء الذي جزع في البداية لن يظل جازعا طيلة حياته، سيجزع أي شوية وبعدين خلاص يعني مع الوقت سيضطر إلى الصبر شاء أم أبى، لكن يتميز يعني الصابرون عند الصدمة الأولى. لكن بالنسبة للاسترجاع يكون في كل وقت عند الصدمة الأولى، وعندما يتذكر الإنسان مصيبة يعني حلت به قبل ذلك. طيب، كذلك مما جاء في فضل الاسترجاع، مما جاء في فضل الاسترجاع قول إنا لله وإنا إليه راجعون من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. يعني إذا إيه؟ إذا يعني قبض الله سبحانه وتعالى ولدا للعبد، واحد من أولاده، فيقول الله عز وجل لملك الموت: قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. أول عند الصدمة الأولى عندما قبض ولده حمد الله تعالى، قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. طيب، فهذا بعض ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة. ثم يقول الله عز وجل بعدها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، مما جاء في سبب نزول هذه الآيات، وهو يبين المراد بقول الله سبحانه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني لا إثم عليه، لا جناح يعني لا إثم عليه أن يطوف بالصفا والمروة. فهنا يعني قد يحدث إشكال عند البعض، وذلك من جهة أن السعي بين الصفا والمروة هو المعبر عنه في القرآن بالطواف بهما، الطواف بالصفا والمروة يعني السعي بين الصفا والمروة، فالسعي بين الصفا والمروة يعني الناس يتساءلون هل هناك إثم في عدم السعي بين الصفا والمروة أم ليس هناك إثم في ترك السعي بين الصفا والمروة، لكن الناس يعلمون أن السعي بين الصفا والمروة ليس فيه إثم، والآية الكريمة يقول فيها سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كل منهما شعيرة من شعائر الله، يعني أمر شرعه الله سبحانه وتعالى وأظهره للناس وجعله علامة ظاهرة من علامات هذا الدين. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فما السر في ورود الآية بهذا اللفظ؟ جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت، قال عن عروة عن عائشة، عروة اللي هو ابن أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن عائشة قال: قلت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. يعني هذا الإشكال أيضا حدث عند عروة ابن الزبير، اللي هو عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعروة أحد فقهاء المدينة وأحد أئمة التابعين وخالته أم المؤمنين عائشة. فحدث هذا الإشكال عنده وقال يعني عروة يقول لخالته عائشة رضي الله عنها إن الآية يعني يستفاد منها أن الإنسان لا جناح عليه أن يتطوف بهما، فمعناها أنه لا جناح عليه أيضا ألا يتطوف بهما، ألا يسعى بين الصفا والمروة. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. مناه اللي هي الصنم أو الوثن الذي ذكره الله تعالى في كتابه أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فكان أهل المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج يعني عند شركهم قبل دخولهم في الإسلام كانوا يهلون لمناه الطاغية الوثن الذي يعبد من دون الله التي كانوا يعبدونها عند المشلل. المشلل اسم مكان اللي هو كانت فيه إيه؟ كان فيه هذا الصنم. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. وكان من أهل لها الذي يعني يهل بالنسك أو بالحج وكذا عند مناه وكذا يتحرج أي يسعى بين الصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيعني إيه هم قالوا إنهم كانوا في الجاهلية يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمعنى الآية يعني إيه فلا حرج على المسلم أن يسعى بين الصفا والمروة. فهذا يعني كان جوابا لسؤالي. قالت عائشة رضي الله عنها ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. هذا إيه في الصحيحين. طيب هذا إيه سبب من أسباب نزول الآية. هناك سبب آخر وهو ما جاء عن الزهري قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الحارث. أبا بكر بن عبد الحارث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. يبقى برضو سبب آخر أنه كان يعني يقول أنه سمع رجالا من أهل العلم يذكرون أسبابا أخرى لنزول هذه الآية الكريمة غير ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، وإن كان يعني في نفس الموضوع وهو معتقدات أهل الجاهلية في الصفا والمروة. فيقولون أن كان هناك ناس من أهل الجاهلية كانوا يطوفون بين حجرين بين الحجرين هما الصفا والمروة، وكانوا كما سيأتي أيضا بعد قليل قد وضعوا على الصفا صنما وعلى المروة صنم. وضعوا على الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة يقصدون بذلك السعي بين هذين الصنمين وكذا. فيقول كان يعني رجال من إيمان كان يعني ناس بعدما أسلموا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. السعي بين الصفا والمروة هذا من أمر الجاهلية، ونحن إذا دخلنا في الإسلام وهذا من عادات الجاهلية التي ينبغي أن نتركها. وقال الأنصار، والأنصار قالوا إيه؟ قالوا إنما أمرنا الله تعالى بالطواف بالبيت ولم يأمرنا بالسعي بين الصفا والمروة، فلماذا نسعى بين الصفا والمروة؟ فيقول إيه أبو بكر بن عبد الرحمن، فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. طيب كذلك هذا أيضا إيه رواه البخاري في صحيح، وروى البخاري أيضا بسنده إلى عاصم بن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني خلاصة إيه ما ذكر من هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنه أن أهل الجاهلية سواء أهل مكة أو أهل المدينة لما دخلوا في الإسلام صاروا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، يعني ظنا منهم أن هذا كان من عادات الجاهلية وأنهم إيه يعني لا ينبغي أن يسعوا بين الصفا والمروة بعدما دخلوا في الإسلام، ولا سيما أن الصفا كان عليه صنم وعلى المروة صنم، وكانوا يقصدون بالسعي بينهما السعي بين هذين الصنمين، فكانوا يظنون أن الإنسان عليه حرج إذا سعى بين الصفا والمروة. فلأجل هذا أنزل الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليس من شعائر الجاهلية وإنما هما من شعائر الله سبحانه وتعالى، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، يعني لا حرج عليه أن يتطوف بهما لأن هذا ليس من أمر الجاهل. ثم ذكر أيضا عن الشعبي أنه كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة. ومما يروى في هذا من الأخبار ما رواه ابن إسحاق في كتاب السيرة، وهذه يعني بغير أسانيد يعني متصلة، لكن حكايات يعني يتناقلها العرب والله أعلم بصحتها أو عدمها. فيقولون إن إسافا ونائلة كان بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين. يقولون إن كان إساف ده إيه صنم على شكل رجل، ونائلة صنم على شكل إيه امرأة، يعني تمثال لرجل وتمثال لامرأة، وضعوا إسافا على الصفا ونائلة على المروة. فيعني الناس كانوا يتناقلون أن إسافا ونائلة كان يعني بشرين فزنيا داخل الكعبة والعياذ بالله تعالى، فمسخا حجرين، دخل داخل الكعبة وزنيا فيها، وهذا طبعا يعني انتهاك لحرمة بيت الله الحرام، فعوقب بأن مسخا حجرين، فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فأخرجوهما دخلوا الكعبة وجدوهما قد مسخا حجرين، فأخرجوهما من الكعبة ووضعوهما حتى يعتبر بهما الناس ويعلموا جزاء من يعني انتهك حرمة الكعبة. فلما طال عهدهما عبيدة، لما طال العهد بعد ذلك، أصلا الكعبة كان كان فيها 360 صنما، النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكان كسر الأصنام، وكان في الكعبة 360 صنما في داخل المسجد الحرام يعبدونها، فوجدوا الحجرين من ضمن الأصنام عبدوهم من ضمن الأصنام التي تعبد هناك. ثم حول إلى الصفا والمروة، بعدما عبد حول إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلم هذين الصنمين. فهذه يعني كانت الأسباب التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، فبين سبحانه وتعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن إحداث هذه الأصنام هذا من أمر الجاهلية لا يغير ما كان من شرع الله سبحانه وتعالى من تعظيم يعني هذه البقاع وجعلها مناسك للناس. طيب في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وعمرته، ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة الوداع في مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، عاد إلى الركن فاستلمه اللي هو الحجر الأسود، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف بالبيت دائما بعد الطواف يكون إيه سعي بعد الطواف، سعي الحج، والحج بيكون عنده طواف الإيه القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، فالحج عليه إيه سعي للحج، ممكن هو يسعى هذا السعي بعد طواف الإفاضة، وممكن يؤخر هذا السعي ويسعاه مع طواف الوداع للسعي للحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى الصفا بعدما طاف بالبيت وقرأ الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به يعني أبدأ من الصفا وأنتهي بالمروة. فالسعي بين الصفا والمروة يكون إيه سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، يعني من الصفا إلى المروة شوط ثم من المروة إلى الصفا شوط، فبناء على هذا ستكون البداية عند الصفا ويكون إيه نهاية الشوط السابع تكون عند المروة. طيب، وروى الإمام أحمد بسنده عن حبيبة بنت أبي تجراه، عن حبيبة بنت أبي تجراه وهي إيه صحابية قرشية من بني عبد الدار رضي الله عنها، قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى صلى الله عليه وسلم حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، يعني تصف إيه سعي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إيه وقفة تنظر كيف يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من نسكه صلى الله عليه وسلم وكيفية أدائه المناسك صلى الله عليه وسلم، فكان إيه يسعى بين الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم وسعى إيه سعيا شديدا حتى إيه يعني بدت ركبته صلى الله عليه وسلم من شدة السعي وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث حسن. طيب، هنا يأتي الكلام عن حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج، فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، إن الحاج عليه سعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، فده مذهب الشافعي ورواية عن أحمد والمشهور في مذهب مالك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ليس معنى إيه فلا جناح عليه أن يطوف بهما كما ذكرنا، ليس معنى السعي بين الصفا والمروة سنة، بل معناه أن إيه أنه لا حرج في السعي بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من لأن المسلمين كانوا يتحرجون أن يشبهوا أهل الجاهلية في السعي بينهم. لكن ما حكم السعي؟ يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فذهب إلى هذا كما ذكرنا الشافعي ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك. قال وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة. قول الثاني أنه واجب فقط وليس بركن، معنى أنه إيه واجب وليس بركن أن الإنسان لو ترك السعي بين الصفا والمروة فحجه صحيح ولكن عليه دم، عليه أن يذبح شاة وتوزع على إيه فقراء الحرم، لكن لو كان ركنا معناه أن الحج لا يصح ولا يتم إلا بالسعي بين الصفا والمروة. فالقول الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركن، والقول الثاني أن السعي بين الصفا والمروة واجب فقط، بحيث أن الإنسان لو تركه فحجه صحيح وعليه دم، ودي رواية عن أحمد وهي المشهور في مذهب أحمد لهذه الرواية الثانية. قال وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وحكي عن مالك أنه إيه مستحب فقط ليس بواجب ولا بركن، فمعناه أن من تركه ليس عليه إيه شيء ويكون قد ترك مستحبا. هذه إيه ثلاثة مزاهر. واحتجوا بقوله تعالى إيه ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، نفس الآية التي معنا فلا جناح عليه أن يطوف بما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول والقول الأول أرجح لأنه عليه الصلاة والسلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل. الإمام ابن كثير رحمه الله كان شافعية المذهب ويختار أن إيه أن السعي بين الصفا والمروة ركن. يقول القول الأول إيه يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال عليه الصلاة خذوا عني مناسككم، لكن يعني يمكن أن يقال أن إيه أن قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وكذا يدل على أنه واجب، لكن الركنية تحتاج إيه إلى دليل آخر يدل على أن الحج لا يصح بدونه. يعني الركنية تحتاج إلى إيه إلى دليل أقوى من مجرد الأمر بالشيء أو يعني أو أن يكون هناك عقاب على تركه، لكن الركنية تحتاج إلى دليل يدل على أن الشيء لا يصح بدون هذا الأمر الذي هو ركن. طيب يقول ابن كثير رحمه الله وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة. تذكرون لما ذكرنا قصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للكعبة وكذا، فلما يعني قبل ذلك لما ذهب إبراهيم عليه السلام بهاجر أم ولده إسماعيل وتركهما بواد غير ذي زرع، وانصرف إبراهيم عليه السلام عائدا إلى الشام وتركهما بمكة ونفد الماء الذي مع هاجر، وصاح ولدها الرضيع يطلب الماء، فذهبت إيه هاجر عليه السلام إلى الصفا ونظرت يمينا وشمالا تبحث عن ماء فلم تجد شيئا، فنزلت وصعدت على المروة وتنظر يمينا وشمالا هل تجد شيئا، وتكرر هذا منها 7 مرات، وكانت إذا هبطت إلى الوادي أسرعت، ولأجل هذا يسن الإسراع في هذه المسافة اللي هي يعني اللي هي في المكان المنبسط اللي هو بين المرتفعين. فكانت هاجر عليه السلام تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن الماء، وبعدما انتهت من الشوط 7 جاءها جبريل عليه السلام وحفر بإيه يعني حفر لها بئر زمزم يعني بطرف جناحه وكذا، ونبع الماء في بئر زمزم فشربت وسقت ولدها. فكان هذا يعني مبدأ السعي بين الصفا والمروة، وجعله الله سبحانه وتعالى يعني مشروعا لهذه الأمة اقتداء بهاجر عليها السلام. فيقول ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر يعني قصة هاجر عليها السلام قال فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. يعني تحول حالها من ضيق وكرب وشدة إلى يسر وإلى رخاء. فكذلك المؤمن يعني يسأل الله تعالى أن يحول حاله ويفرج عنه. طيب ثم ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لفظ الآية عام يشمل التطوع بإيه؟ بجميع أنواع الخيرات والقربات. من تطوع خيرا يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح فإن الله عز وجل شاكر عليم سبحانه وتعالى. من أسمائه عز وجل الشاكر والشكور سبحانه وتعالى، يشكر لعبده فيثيبه. الشكر أصل الشكر في اللغة هو إيه؟ ظهور أثر النعم. فالله سبحانه وتعالى شكور عز وجل، يعني أي إيه؟ طاعة من العبد لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يشكرها له ويعطيه سبحانه وتعالى ويكافئه عليها، عز وجل يشكره عليها بأن يكافئه سبحانه وتعالى على هذه الطاعة، مع كونه عز وجل غنيا عنا سبحانه وتعالى. فهو عز وجل إيه؟ غني عن العالمين، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور، لا يتقرب إليه عبد بطاعة إلا ويشكرها له سبحانه وتعالى، ويعني ينعم عليه ويثيبه بها. وهذا كما ذكرنا يعني هو عام في جميع العبادات، وقيل تطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، من تطوع خيرا يعني سعى بين الصفا والمروة تطوعا لله سبحانه وتعالى، والتطوع لله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة يكون إيه؟ بأن يعتمر الإنسان عمرا يتطوع بها، أو يحج حجة تطوع فيسعى بين الصفا والمروة تطوعا لله تعالى، لأن السعي بين الصفا والمروة يعني لا يشرع إيه؟ مفردا كده من غير يعني حج أو عمرة. يعني الطواف بالبيت مشروع من غير حج أو عمرة، ممكن الإنسان إذا كان في مكة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطواف، يطوف إيه؟ سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ويطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، يعني كيف شاء، يعني لو شاء أن يطوف يعني أي عدد من المرات يطوف بالكعبة ويصلي ركعتين بعد كل سبعة أشواط، فهذا إيه؟ مشروع. لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا يشرع الإنسان يتقرب بالسعي بين الصفا والمروة مفردا إلا إذا كان في حج أو عمر. فإذا فسرت الآية بأن المراد ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني من تطوع خيرا تطوع بالسعي بين الصفا والمروة، فيكون المعنى إيه؟ تطوع بحج أو تطوع بعمرة، لأنه لا يمكن أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة إلا بحجة تطوع أو بعمرة تطوع. فإن الله شاكر عليم، شاكر يثيب على القليل بالكثير، من معاني قوله تعالى فإن الله شاكر يثيب على القليل بالكثير. عليم أي عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكتفي اليوم بهذا القدر، وإذا كان حد عنده سؤال تفضل. نعم، أخونا هنا يسأل عن المصيبة. في بعض المواضع تنسب المصيبة على أنها إيه؟ من نفس الإنسان، وأحيانا تذكر المصيبة على أنها إيه؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لا تعارض بين يعني هذه الآيات، وإنما المراد أن المصيبة باعتبار خلقها وإيجادها فهي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو خالق الخير والشر جميعا، الخير والشر كلهم من خلق الله سبحانه وتعالى، وهي من نفس الإنسان باعتبار تسببه فيها، باعتبار التسبب فيها، لأنه كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني المصيبة بما كسبت يد الإنسان، ويعفو الله سبحانه وتعالى عن كثير، يعني كثير من يعني ما يعمله الإنسان يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ولا يعاقب به. لكن لو أن الله تعالى عاقب الإنسان بكل سيئة، يعني سيئة واحدة يعني تستحق العقوبة العظيمة، ولكن الله سبحانه يعفو عن كثير، وكل ما أصاب الإنسان إنما هو بسبب ذنوبه، فهي منسوبة إلى الإنسان باعتبار تسببه فيها، ومنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار خلقه عز وجل لها. هذا المعنى. نعم. بالنسبة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، هل يجوز الزواج بغير ولي أو الخطبة بغير ولي؟ الجواب أنه كان هناك ولي وهو عمر ابن أبي سلم، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يقول يعني الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أنا ولي من لا ولي له صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم باعتباره إيه كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ففي بعض يعني كثير من الشراح الحديث والفقهاء وكذا يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه هو ولي المؤمنين وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه يعني يزوج نفسه باعتبار أنه هو الولي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكن على كل حال بالنسبة لزواجه من أم سلمة فكان وليها هو ابنها عمر ابن أبي سلمة. لكن بالنسبة للخطبة هل الخطبة تحتاج إلى ولي؟ لا، الخطبة لا تحتاج إلى ولي، لكن يمكن يعني أن يعلم الإنسان المرأة عن رغبته في الزواج بها يعني بأي وسيلة كانت، فإذا يعني مثلا رغبت أو كذا يمكن أن يتقدم إلى وليها بحيث أن العقد يكون في حضور الولي. بس ممكن مثلا لكن طبعا بدون خلوة محرمة، لأن طبعا قبل الزواج وأثناء الخطبة اللي قبل الزواج هي في حكم الأجنبية فلا تقع أي خلوة محرمة، ولكن مثلا يمكن أن يستعلم منها يعني عن طريق امرأة مثلا من محارمه أو عن طريق بعض أقاربها أو شيء يعني يستعلم منها إذا كانت يعني ترغب في زواجه، فإن أبدت رغبتها يعني يمكن أن يتقدم إلى الولي في هذه الحالة، لكن العقد لا يصح إلا بحضور الولي. بالنسبة يعني لارتباط يعني هذا إيه علم من علوم القرآن اللي هو مسألة تناسب الآيات والسور، يسمى علم تناسب الآيات وتناسب السور. أفردت فيه مؤلفات يعني في مؤلفات خاصة في هذا تذكر وجه المناسبة بين كل مقطع من إيه من مقاطع السورة نفسها، مثل سورة مثل سورة البقرة مثل كل مجموعة آيات تتكلم عن موضوع وبعدين مجموعة آيات تتكلم عن موضوع، فبين كل موضوع والموضوع الذي يليه توجد يوجد نوع من أنواع المناسبة، ثم كذلك يعني نهاية كل سورة لها في نوع من المناسبة مع بداية السورة التالية، ونفس السورة الواحدة يكون أيضا هناك تناسب بين أول السورة وآخر السورة. لكن أوجه المناسبات يعني هي من الأمور الاجتهادية، يعني العلماء يجتهدون كل منهم يبذل ما في وسعه من التدبر في كتاب الله تعالى والتفكر في محاولة إيجاد أوجه مناسبة بين يعني موضوع الآيات السابقة وموضوع الآيات اللاحقة. فهذا يعني يمكن يرجع إليه في الكتب المخصصة لهذا، منها يعني في كتاب للإمام السيوطي رحمه الله له كتاب خاص في تناسب سور القرآن، وكذلك أيضا بعض المفسرين يعنون بهذا جدا مثل الفخر الرازي بالذات اللي هو في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب يعنى فيه جدا بموضوع المناسبة بين الآيات، كل مجموعة آيات يذكر وجه التناسب بينها. إن شاء الله يمكن بدها. نعم. هو والله يعني بعض المفسرين قال يعني هيأ الله تعالى نفوس المؤمنين للبلاء قبل وقوعه، فقال إيه ولنبلونكم يعني سوف تبتلون بأشياء من هذا القبيل، ولعله يعني تهيئة لهم يعني لما أصاب المؤمنين يعني في القتال وكذا، تعرضوا يعني في أثناء القتال لشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس وكذا، فهيأهم الله سبحانه وتعالى لهم قبل وقوعه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.